بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال الشارح: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول المؤلف رحمه الله تعالى إن المراد بهداية هنا هداية الدلالة والبيان، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وبيان. هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهذه لله عز وجل وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه هي الهداية المنفية. المنفية هنا هداية الدلالة التوفيق والإلهام، وأما الهداية المثبتة فهي هي التي جاءت في قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. فهداية الدلالة والبيان للمخلوقين، وهداية التوفيق والإلهام للخالق، فدل على أن اسم هادي يجتمع فيه الخالق والمخلوق، ولكن لله عز وجل منه معنى التوفيق والإلهام، وأما المخلوق فمعناه الدال والمرشد. نعم.
نعم. هذه الآية تدل على الحب الطبيعي.
إنك لا تهدي. نعم. هذا الحب الطبيعي، لأن قال: إنك لا تهدي من أحببت. المراد به هنا من أحببت هدايته. من أحببت هدايته. والمسلم يحب هداية كل أحد من الناس، ولكن لا تملك بمجرد ما أنك تحب هدايته لا يعني أنه سوف يستجيب لك. وهذا يدل على أن الهداية هبة من الله عز وجل، لا تعتمد على بلاغة بليغ ولا فصاحة فصيح. فإذا قيل بأن فلان قد هدي أو هدي على يديه فلان وفلان، ليعلم أنه فضل من الله عز وجل، وليس ذلك بحوله ولا بقوته. ولذلك النبي عليه السلام لم يكن أحد من الناس أبلغ منه لسانا، ولا أفصح منه عبارة، ولا أنصح به منه للناس أجمعين، ومع ذلك هناك من صرف عن دعوة النبي عليه السلام ولم يقبل منه. فإذا هدي للشخص فإنه لا يعزى إلى فصاحته وإلى بلاغته وإلى أسلوبه، وإن كان الأسلوب في الدعوة مطلب وحسن الخطاب مطلب. لذلك يقول موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فدل على أن الإنسان يستحب أن يتعلم اللغة العربية، ويتعلم الفصاحة والبلاغة، ويتعلم من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي عليه السلام، ما يدل الناس ويرشدهم إلى الله عز وجل. ولكن هي أبواب مغلقة، وما الدعاء إلا زوار لهذه الأبواب يطرقونها، فقد يفتح بيد فلان ولا يفتح بيد فلان، والله تعالى هو الموفق والملهم. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، بعضهم يقول في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يقول على مسألة محبة المشركين حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فيقول يؤولها يقول: إنك لا تهدي من أحببت له الهداية.
هو هذا تأويل، وأيضا لو قيل بأن المراد بها المحبة الطبيعية العامة فهذا أيضا لا يدفع، لأن المحبة الطبيعية عامة كمحبة الإبن لأبيه وأمه هذه محبة طبيعية عامة، أما المحبة التي يكون فيها الرضا بالدين والقبول له فهذه لا تجوز لا لقريب ولا لبعيد.
بشغة اتخاذ الصديق من الكفار،
الصدق هذا في الأصل أنه لا بأس بذلك، ولكن مع المناصحة والإنكار والمرعوف النهي عن المنكر، وإلا في الأصل لا بأس بذلك. وفرق بين الصداقة المراد بها الموالاة والموادة والمحبة، وبين تكون الصداقة بمعنى أن يكون له معرفة يعرفه
ارتياح معه يكلمه
ويهديه مثلا هدية ويجالسه. مثلا النبي عليه السلام جالسه وقال: أجرنا من أجرت يا أم هاني، حصل بينهم جوار وعهد وميثاق. نعم. وإلى الأصل المفاصلة، ولعل تنبني على المصلحة والمفسدة. أقرب ما يقال بأن حكم المفاصلة مبنية على المصلحة والمفسدة والقدرة. فإن كان منهم أذية وحرب فلا يساوى الحربي بالمسالم والمستأمن، ولا يساوى من يصرح بالكفر ويشهره بالذي يعني لا يظهر منه كما يظهر من الآخر، والذي يبغي ويعتدي على المسلمين أيضا لا يعامل معاملة المنصف العدل معهم. نعم.
وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو مبين عن الله والدال على دينه على دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن المسيب:
ولا تعارض بين المحبة، لذلك الرجل قد يحب زوجته النصرانية محبة طبيعية، وكذلك قد يحب أمه وحب أباه الكافر محبة طبيعية. ما تعارض، يجتمع في قلب الشخص الحب الطبيعي مع البغض التعبدي، البغض التعبدي، ولا يلزم أن يكون إثبات هذا يلزم منه انتفاء آخر. نعم.
عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
وهذا في دليل أن والد سعيد المسيب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه صحابي. نعم.
وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال الشارح: أصل إيراد هذا الباب كما تقدم أن من أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد غيره، ف كان من القواعد كما جاء في ذات الأصول أن الله تعالى لا يقبل أن يشرف معه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فتقدم معنا قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، في دلالة على أن الملائكة أنقص من أن يدعوا ويعبدوا من دون الله عز وجل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على علو رتبته ومنزلته إلا أنه لا يملك من ملك الله عز وجل إلا ما وهبه الله تعالى إياه، ومن ذلك الهداية. فالهداية أمرها يا الله سبحانه وتعالى ولا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح: في الصحيح أي في الصحيحين: وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل.
أصح المراسيل لأنه أدرك كبار الصحابة، أدرك كبار الصحابة، ففي غالب من عاصره، فالذين عاصروه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين عاصروه من التابعين، فغالبا أنه لا يرسل إلا عن صحابي أو عن كبار التابعين، فتكون مراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل. نعم. والنطق فيه المسيب أو المسيب. المشهور على ألسنة المحدثين وأهل الأخبار والتاريخ أنه المسيب، هكذا يقول المسيب، ولكن جاء عنه بأنه قال: سيب الله من سيبني، فيكون الأصح أن تقرأ المسيب. نعم.
الشيخ هناك قول أنه أفضل التابعين
سعيد المسيب.
إيه؟
هو بلا شك رتبته عظيمة سعيد المسيب، وكان يفتي ويستفتى مع وجود كثير من الصحابة رضي الله عنه. نعم.
وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزن.
مثل هذه الأسماء التي ترد أحيانا، إذا قال الإنسان لا هو قد هم لا يقبلون ذلك، وإنما كان عدم القبول في حياتهم ورفضوا ذلك، لكن إذا اشتهر الاسم حتى ولو كان مستقبحا عند صاحبه فإنه لا بأس أن يطلق عليه. لماذا؟ للتعريف به. مثل إسماعيل بن إبراهيم بن علية، هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم، لكنه اشتهر بين المحدثين أنه إسماعيل بن علي، مع أنه قال: من قال عني ابن علي فقد اغتابني. وابن الملقز صاحب التوضيح شرح الصحيح وكثير من المؤلفات في الحديث، ابن الملقن رحمه الله كان يقول: من قال كل الناس مني في حل إلا من قال عني ابن الملقن، أو عبارة بهالمعنى، لأن الملقن هو وصيه ووصي والده عليه. الملقن هو مثل المعلم أو مدرس الطلاب والكتاب، فلما حضرت والده ابن المبرد الوفاة أوكل أمره إلى الملقن الطلاب. فلما رأوه الناس يتبع الملقن هذا ودائم مع الملقن سموه ابن الملقن، وهذا من نسبة الرجل إلى غير أبيه، وكان يكرهها رحمه الله تعالى. وخذ من هذه الأسماء مثل ما يقال فلان الأعمى، شفلان الأخفى، شفلان في كذا، هذه كلها ألقاب قد تكون مستقبحة عند أصحابها، ولكن إذا قيلت للتعريف فإنها جائزة ولا بأس. نعم.
وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة.
يروى أن سعيد أنه لما قدم النبي عسام الله تعالى النبي عسام أمره بأن يغير اسمه، فرفض أن يغير اسمه. قال سعيد بن مسيب: فلا تزال الحزون فينا إلى اليوم. وهذا يدل على أن أحيانا الأسماء قد تؤثر في أصحابها. أشار بعض الأمثلة من ذلك ابن القيم في تحفة المودود. نعم.
شيخ حسن واجم، هل ورد أن سماه سهل بن عسام؟
ما أذكر، لكن من سنن النبي عليه السلام أنه كان يغير الأسماء، من سنن النبي عليه السلام أنه كان يغير الأسماء.
قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب مما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام
فلو كانت لا إله إلا الله تعني أنه لا خالق إلا الله، هل يمتنع أبو طالب عن قولها؟ هو يقر بأن الله تعالى هو الخالق، لكنه عربي ويفهم اللغة العربية، ويفهم أن معنى لا إله إلا الله أي أنني لا أتأله ولا أتعبد إلا لله، فلذلك رغب عنها ولم يقلها. فيقول كما يقول الشيخ محمد الوهاب: فقبح الله من كفار قريش أعرف منهم بحقيقة لا إله إلا الله. فكفار قريش يعرفون حقيقة لا إله إلا الله، وأن معناها ألا يعبد إلا الله وحده، وليس معناها أنه لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله بعض المتكلمين. نعم.
لأنهم يعلمون ما دلت عليه، في ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها.
في تفسير كلام المؤلف رحمه الله لما قال قوله جاءه رسول الله، قال: يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، يعني حضر مع الاثنين وهو على الكفر، لأنه قال أسلم في الأخير، قال: وأسلم الآخران. فكيف يروي حديثا وهو كان كافرا؟
في حال التحمل.
فإذا الكافر لا يصح منه الحديث في حال الأداء، وأما في حال التحمل فيصح ذلك. مثل ماذا؟ مثل من لا في حال التحمل، هذه قصة وقصة من؟
أبي سفيان.
أبو سفيان مع هرقل، فكان في حال كفري ومع ذلك هو من حديث صحيح البخاري. نعم.
والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطل. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله: كلمة.
إذا لا إله إلا الله لا بد فيها من النطق والإيقان، لا بد فيها من النطق الظاهر واعتقاد القلب الباطن. فعزوف الكفار كفار قريش عن النطق هذا دلالة على كفرهم، على كفر، دلالة على كفر كفار قريش أنهم ما نطقوا بها لما يعرفون لما يعلمون من معناها. والمنافقون نطقوا بها ولكن لم يتيقنوا بحقيقتها ومعناها. نعم.
قوله: كلمة. قال قرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: أحاج لك بها عند الله، بتشديد الجيم من المحاجة، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قوله: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة،
هكذا يسميها الشيخ محمد الوهاب في أكثر من موضوع، الحجة الملعونة التي هي الاحتجاج بدين الآباء والمشايخ، هذه حجة ملعونة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. نعم.
التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: فما بعد القرون الأولى، وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته. وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك.
نعم، وهذا الراوي عندما قال قال هو على ملة عبد المطلب، يعني في آخر عبارة من باب البعد عن النطق بكلام الكفار. نعم.
وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
وفيها أيضا من الفوائد خطورة أصحاب السوء ورفقاء السوء، وأنهم يدلون على الشر، وما ضره من ينطق بها. وأيضا فيه دلالة أيضا على عناد المشركين الخلص، بعكس قصة اليهود الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال أطع محمدا، فقال الغلام لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، ففرح النبي عليه السلام وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فأحيانا بعض الكفار هم رتب لا في تعاملهم ولا في إقبالهم الحق، منهم من يكون مقر بالحق ولكن يعاند، منهم من هو منكر للحق ومعاند، ومنهم من هو منكر للحق وغافل يطلب من يذكره وينبهه. فالناس دركات وأنواع في ضلاله. نعم.
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة قاله الحافظ. قوله هو أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان.
هو قول سيء، قول ضعيف، وأشبه ما يكون من أول من أحدثها الرازي القول بإسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب التفسير، هو أول من أحدثها القول. أنا بيّنت المسألة هذه في كتابي إظهار العوار، ولا يوجد أحد من السلف قال بإسلام أبوي الرسول عليه السلام، وأبشع منه وأشنع من قال كل أبائه وأجداده على ذلك. والنبي عليه السلام هنا يخبر قال هو على ملة عبد المطلب، عن أبي طالب، ولو كانت ملة عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ملته الإسلام لكان على الإسلام، فدل ذلك على أن عبد المطلب مات على الشرك. نعم.
ومضرة أصحاب السوء
عبد المطلب ولا أبو طالب؟ المقصود سلام عبد المطلب ولا أبو طالب؟
لا عبد المطلب، هو أبو طالب مات على الشرك، لكن هناك قول عند غلاة متصوفة يقولون أن أباء النبي عليه السلام من صلبه عبد الله وعبد المطلب إلى آخره أنه كلهم على الإسلام، هذا غير صحيح. ويستدلون وتقلبك في الساجدين، وقال بأن كلهم هؤلاء يصلون يعني يسجدون، والآية غير، الآية ليس المراد بها أصلاب، الآية المراد بها أنه في أثناء قيامه من الليل الله تعالى يعلم بقيام النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين الساجدين. وهو لا شك أنه من هذا الأصل، يعني مما يقر به أن النبي عليه السلام هذا هو نسبه، أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لم يمر ببطن حرام إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام. نعم.
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف. نعم. أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عن التنازع،
فدل ذلك على أن تعظيم الأسلاف يكون على ضربين، مشروع وممنوع، وأما الممنوع فهو الغلو في طاعتهم واتباعهم والإعراض عن الحق والاحتجاج بذلك. وأما الممنوع هذا الممنوع، وأما المشروع فهو التأسي بهم والاقتداء بهم، وهذا من دين الله عز وجل. بل قال حرب الكرماني في كتاب السنة أن من أنكر هذا النوع من التقليد والاتباع زنديق، لا ينكره إلا الزنادقة. وفعلا الزنادقة اللي يريدون هذا الشيء، لا يريدون اتباع السلف الصالح، يقول تلك العصور الظلامية والعصور الغابرة والعصور المتخلفة، فيريدون أن ينزعوا الناس من اتباع السلف. وهذا النوع من التقليد من أنكره فهو كافر، بل لا بد من هذا النوع من التقليد اللي هو تقليد الاتباع والتأسي بالسلف الصالح، فليس لنا غنى عن فقه السلف واتباع السلف. وأما المذموم فهو الغلو والتعصب لأقوال الرجال حتى وإن خالفت الحق، فإن هذا هو المذموم. نعم.
يعني هو الشيخ والاحتجاج بهم على الدين
المراد في معارضة الحق
الممنوع.
في معارضة الحق، هذا الممنوع الذي يعارض الحق تأتيه بالحجة والبيان، وقال الله وقال مسلم يقول لا فلان أعرف وشيخي فلان أعرف، هذا هو المنكر، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك يصرح بعض ولاة المتعصبة المذاهب، يصرح بقوله يقول أنا إذا جاءني حيث صحيح ورأي من مذهبي فأنا أقدم رأي من مذهب ولا أقبل هذا الحديث الصحيح، وهذا يعود بلا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار ترغيبا لنفس أبي طالب.
لأن أبي طالب له مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك النبي عليه السلام كان يحب هدايته، وإلا هو حتى حب يسمعه في الشعب عامر 3 سنوات وزيادة، وكان مناصر للنبي عليه السلام، بل كان يرد عن كيد الكفار وعدوانهم، وحتى مات النبي عليه السلام وسمي، حتى مات أبو طالب وسمي ذلك العام عام الحزن، لأنه فقد ردا له مناصرا وهو أبو طالب الله المستعان.
وكانت وفاة أبي طالب من مكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر.
ما أراد الله به خير، ما أراد الله به خير، ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعه، ولو أسمعهم تولوهم معرضون. فهداية من الله عز وجل. وهذه يفيدكم يا أخواني في قضية من يكون مغترب، بعض الناس يأتي بعلل يقول فلان يعيش في أرض نائية ما بلغته الدعوة، يقول الله حكيم وخبير، وما يديك أنه إذا وصل إلى أرض المسلمين سوف يستجيب. ليس العبرة ببعدي ولا بقربي، من أراد الله هداية سوف يسلك الله تعالى الهداية، كما ساق من سلمان الفارسي يأتي من أقصى الدنيا حتى يؤمن بالنبي عسان في المدينة. ومن أراد الله تعالى إضلاله وصرفه عن السبيل فإن الله سوف يصرفه عن السبيل حتى لو كان عاصر محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مثل عاصر زماننا اليوم. فإذن العبرة كلها توفيق من الله عز وجل. وأيضا الله تعالى هذا الذي يأتهم يقولون عنه بأنه لم تبلغه الدعوة وبعيد في المحل الفلاني، قبل أن يخلق الله الخلق الله يعلم أين هو، وهو في بطن أمه الله يعلم أين هو، شقي ما أراد الله به خيرا، خلقه الله تعالى للنار، فلو خلقه الله تعالى للجنة لساقه إلى سبيل الجنة ودله إلى الهداية، وما ربك بظلام من العبيد. نعم. إذا قال شخص لا كيف مبظلم يا أخي عاش في أدغال أفريقيا وما أتى إلى مكة، نقول طيب لو حضر مكة مثل أبو جهل وما آمن بالنبي عليه السلام، ظلمه الله؟ ما ظلمه الله عز وجل، ومع أن حجج الله بينة واضحة ودلائل الفطرة واضحة وبينة. نعم.
قال ابن فارس مات أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر علماء نزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد،
وهذه قاعدة في التفسير، عندها التفسير قاعدة، لأن أحيانا يأتي سبب نزول الآية قد تتعدد الأسباب، بل قد يتعدد النزول كذلك، قد يتعدد النزول، يعني تنزل آية في أكثر من مقام. نعم.
قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، الآية. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعود أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح.
ومن حماقة الرافضة يقول: لسنا نحن فقط الذين نكفر الصحابة، حتى أنتم تكفرون الصحابة، وإن كفرنا الصحابة قد كفرتم أبو طالب. هو نفرح والله إذا أثبتون الإسلام، أثبتون الإسلام، إحنا نطلب لها النار، نطلب لكل أحد الجنة، فأثبتوا الإسلام، ليس هناك دليل يدل على إسلام أبي طالب. نعم.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأن ذلك إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بارك الله فيك.